أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. الأصل الثالث، الفصل الخامس في النبوة، وفيه يعني في هذا الفصل مقدمة وخمسة مباحث. بعد الفراغ من بحث العدل الإلهي يأتي البحث في النبوة، وقلنا بأن العدل الإلهي ليس هو بحثا مستقلا عن بحث التوحيد، وإنما هو أحد شقوق بحث التوحيد، باعتبار أن العدل من الصفات الإلهية. ولكن من اللطيف التصنيف أن يكون العدل الإلهي من آخر الأبحاث، يعني يبحث العدل الإلهي قبل بحث النبوة، باعتبار أن بحث النبوة متفرع على بحث العدل الإلهي، بل النبوة من أجل مصاديق العدل الإلهي. لماذا؟ لأننا قلنا، تبين فيما تقدم، بأن اللطف من مباحث العدل، اللطف من مباحث العدل، والنبوة من مصاديق اللطف، فالنبوة تكون من مصاديق العدل الإلهي. هذا أولا. ثانيا، يعني مما يسوغ بحث النبوة بعد بحث العدل مباشرة، أن التكليف الذي بحثناه فيما تقدم داخل في عنوان اللطف، تذكرون أو لا؟ التكليف من مصاديق اللطف، واللطف من مصاديق العدل، والتكليف لا يمكن أن يكون إلا بتوسط النبي، صحيح؟ ولذا اقتضى ذلك بحث النبوة بعد العدل الإلهي. إذن المطلب الأول كان في مسوغات الشروع في بحث النبوة بعد العدل الإلهي، أو قل مسوغات الختم بمبحث العدل الإلهي من مباحث التوحيد، إن لم نقل بأن العدل الإلهي بحث قائم بذاته، باب قائم بذاته. على أي حال، المطلب الثاني كمقدمة لبحث النبوة، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان، الغرض والغاية من خلق الإنسان هو بلوغ الكمال الحقيقي، وهذا بحث مفصل في محله، إن شاء الله نبحث في محله، وهو الهدف والغاية من خلق الإنسان. ولكن اختصارا، على نحو الاختصار وعلى سبيل الإيجاز، الله خلق الإنسان لأجل البلوغ إلى الكمال الحقيقي. الله خلق هذا الإنسان، أخرجه من كتم العدم إلى نور الوجود، حتى يوصل هذا الإنسان إلى الكمال. خب، هذا الإنسان حتى يصل إلى الكمال يحتاج إلى من يوصله إلى ذلك الكمال، يحتاج إلى الهادي الذي يهدي إلى ذلك الكمال. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ينبغي عليه أن يسلك سلوكا معينا بصياغة معينة حتى يصل إلى الكمال المنشود أو الكمال المطلوب، صحيح أو لا؟ خب، هذا الإنسان حتى يسلك هذا السلوك يحتاج إلى من ينظم له حياته ويصيغ له جزئيات حياته قبل كلياتها. هذا المنظم هو النبي، هذا المنظم هو هو الرسول، ومن هنا اقتضى وجوب الرسول والنبي. ولذا نجد في الدين أدق التفاصيل الدين يتعرض إليها ويخوض فيها. مولانا من دخولك، من استيقاظك من النوم، يعني من حين الاستيقاظ إلى أن تنام، بما في ذلك علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع غيرك. الدين ينظم هذا. لماذا ينظم هذا؟ لأن الدين يريد لك طريقا معينا، حياة معينا تصل من خلالها إلى الكمال المنشود. خب، من أين يتحصل هذا؟ هذا متعذر التحصل إلا من خلال النبي، إلا من خلال الهادي المعلم. ومن هنا الحديث المشهور عن أمي من عليه السلام رحم الله: امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذا حديث مشهور. طبعا تتبعت أنا هذا الحديث، ما وجدته في كتب المصادر الروائية والحديثية، هو مشهور في كتب الأبحاث الكلامية والفلسفية. نعم، عند أهل الحكمة، أبحاث الحكمة مشهور هذا الحديث، أسيما صدى المتألهين يذكره أيضا في الأسفار. تتبعت جدا هذا الحديث في المصادر الروائية ما وجدته، ولكن الحديث يعبر عن واقع وعن حقيقة. رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين. من أين يعرف وين مبدأه، في إلى أين وين منتهى، وين يصل إلى أي هدف، إلى أي غرض، وفي أين من المبتدأ إلى المنتهى، كيف أصل من المبتدأ إلى المنتهى، ما المطلوب مني، ما هو تكليفي، ما هي الحياة التي أعيشها، ما هي الطريقة التي أسلكها، في أين هذه، وهي طريقة الحياة وطريقة السير والسلوك. ومن هنا احتيج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتيج إلى النبي بشكل مطلق. هذا المطلب الثاني وهو بعنوان المقدمة. المطلب الثالث: النبوة في اللغة والنبوة في الاصطلاح. النبوة في اللغة مشتقة من ثلاثة أمور، أو لنقل لا يخلو أصل النبوة واشتقاق النبوة من أحد ثلاثة معان. المعنى الأول وهو المشتق من النبوة والنباوة. النبوة والنباوة هو الشيء المرتفع، وقيل بأن النبوة مشتقة من النبوة والنباوة لأن شأن النبي شأن رفيع وشأن سام وشأن عال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قيل لا، مشتق من البناء بمعنى الإنباء معذرة، بمعنى الاختبار. باعتبار أن هذا النبي يخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو منبئ، من نبأ فهو منبئ فهو نبي. الأمر الثالث أو المصدر الثالث من مشتقات هذه المفردة، هذه اللفظة، هو بمعنى الطريق. النبي مشتق من النبئ، وهو الطريق الواضح، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كثير تعابير تجدونها أن يعبر عن النبي وعن أهل بيته بأنهم الطريق، أو يعبر عنهم أين باب الله الذي منه يؤتى. هذا المطلب، أي مطلب هذا مولانا، قلنا أنا لأن من بالي أقول هذا المطلب الثالث الثاني، هذا الثالث، المطلب الثالث أحسن. المطلب الرابع البحث في النبوة يقع في مقامين، أو يقع في مرتبتين إن صح التعبير، بحسب ما اعتاده المصنفون في الكلام. المقام الأول ما يعنون بالنبوة العامة، والمقام الثاني ما يعنون بالنبوة الخاصة. في المقام الأول في المرتبة الأولى في النبوة العامة يبحث في أصل النبوة. وثبوت أصل النبوة وشروط النبي بما هو نبي وفلسفة النبوة وكليات النبوة وكبريات النبوة. وفي هذا المقام لا يتعين شخص بعنوان نبي، البحث بشكل مطلق بشكل عام. في المقام الثاني لا، يكون البحث بشكل خاص، فنبحث في شخص النبي الذي تنطبق عليه الشروط المذكورة، فيكون البحث بتعيين شخص النبي. ما نعين شخص النبي الآن، لا نعين شخص النبي، نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نبوة رسول الله موسى، نبي الله موسى، نبوة نبي الله عيسى. لاحظ أكو خصوصية في الكلام، لا بما هو نبي وإنما بما هو مبعوث إلى قوم من الأقوام، إلى أمة من الأمم. خب، هذا بالنسبة لي هذا المطلب. كم مولانا قلنا؟ الرابع. المطلب الرابع، الأمر الأول في المطلب الرابع هو البحث في النبوة، في البحث في لا قلنا احنا النبوة في اللغة هذا اي مطلب؟ ها ساعدوني، البحث النبوة في اللغة المطلب الثالث. خب، تقسيم البحث المطلب الرابع. خب الان المطلب الخامس، تعريف النبوة اصطلاحا، وان كان هذا المطلب الخامس يعني فنيا المفروض يكون وين؟ في المطلب الثالث. مو ممكن المطلب الثالث تعريف النبوة لغة فنيا المفروض يكون هناك، بعدين ترتبوا البحث. انا باعتبار عن يعني بما الان يسنح في بالي يعني بما زين. تعريف النبوة اصطلاحا، النبوة في الاصطلاح او النبي في الاصطلاح هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. النبي في الإصطلاح في اللغة بينا، النبي في اللغة بينا مشتق من ثلاثة أمور، من ثلاثة معاني. صحيح. الآن النبي في الإصطلاح هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. طبعا أخذتم في المنطق أن التعريف لابد أن يكون تعريفا جامعا مانعا، صحيح، جامعا للأفراد مانعا للأغيار، إذا يقول طاردا عاكسا، واضح، عاكسا للأفراد طاردا للأغيار. عاكسا يعني يعكس الأفراد، يكشف عن الأفراد، أخذته في المنطق. على أي حال الآن هذا التعريف هل هو كذلك؟ نعم هو كذلك، تعريف جامع مانع. لماذا؟ لأنه بقيد الإنسان أخرج الملك كجبرائيل عليه السلام، جبرائيل مخبر عن الله ولكنه شنو؟ ملك. جبرائيل مرسل من الله ولكنه ملك، إذن بقيد الإنسان أخرج الملك، فيكون المفروض أن المرسل المبعوث هو من سنخ البشر، من سنخ الإنسان. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لسان نبيه: ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. والمخبر عن الله تعالى، هذا القيد الثاني، أخرج المخبر عن غير الله من قبيل من؟ من قبيل النبي والإمام، النبي والوصي، النبي والإمام هما مخبران، ولكن يخبران معذرة الإمام وال معذرة أخرج بهذا القيد الإمام والعالم، لا النبي والإمام، الإمام والعالم، عالم الدين، صحيح أو لا؟ عالم الدين مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الإمام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الوصي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، صحيح أو لا؟ ولكن الوصي والإمام والعالم يبلغان عن الله سبحانه وتعالى بواسطة من؟ بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ بواسطة رسول الله. ولذا في قيد المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر بيّن أن المخبر، أن النبي يخبر عن الله بغير واسطة، يخبر بغير واسطة، على أنه هذا الكلام أيضا لا يخلو من إشكال، لأن النبي يخبر عن الله بواسطة من؟ بواسطة الوحي، أحسنت، بواسطة الملك، الملك. ولذا هو قال بغير واسطة أحد من البشر حتى يرتفع الإشكال، واضح؟ طبعا هني إذا أردنا أن نرتب البحث أكثر، هو الإنسان حتى يخرج الملك، المخبر عن الله تعالى باعتبار أنه قد يكون هناك إخبار ليس عن الله سبحانه وتعالى، فهذا القيد للإخراج عن الإخبار عن غير الله بغير واسطة أحد من البشر، قد يخبر عن الله ولكن بوجود واسطة، واضح؟ واضح مولانا البحث؟ أكيد. هذا المطلب الخامس، خامس. المطلب السادس وهو البحث في أصل حسن النبوة، هل النبوة حسن عقلا أو لا، يعني العقل بما هو عاقل، هل يكتشف حسن النبوة أم لا، هل النبوة من مصادق الحسن أم لا، هل النبوة من مصادق ما يحسنه العقلاء أم لا. ذهبت البراهمة، البراهمة مولانا طائفة هندية لها اعتقادات خاصة، وتميزوا واختصوا بإنكار النبوة، وقدسوا العقل وحكموا بالعقل، قالوا العقل يكفي الإنسان لأن يصل إلى الكمال الحقيقي وإلى مبتغاه الحقيقي والأصل في وجوده، يعني يصل الإنسان إلى كماله ويصل إلى فلسفة وجوده وتحقيق غرض وجوده عن طريق العقل، ويستغني عن الأنبياء، يستقل عن النبي. هذا خلاصة ما يقوله البراهمة. قيل أنهم ينتمون إلى براهم، أحدهم ينتسبون إلى أحدهم المسمى براهم. قيل أيضا أنهم يؤمنون بالأقانيم الثلاث، و أحد هذه الأقانيم الثلاث أقنوم يسمى برهام على ما في بالي الآن، هاي موجود في كتب الملل والنحل المصنفة فيها بهذا الشأن. على أي حال البراهمة فرقة، طائفة من الهنود، أنكروا حسن النبوة، قالوا النبوة أساسا، من يقول أن النبوة أمر حسن؟ واستدلوا في ذلك على أن النبوة ليس أن النبوة لا ترجع إلى معنى محصل. أو قل أن النبوة لا ترجع إلا إلى العبث، واستدلوا على ذلك، على هذا الادعاء، على هذه المقولة، أو برهنوا على هذه المقولة بهذا البرهان. إذن دليلهم على عدم حسن النبوة أن النبوة ترجع إلى العبث. ما هو البرهان على ذلك؟ قالوا أن العقل يستطيع بوحده الوصول إلى الهدف والغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وهو الكمال. فإذا كان هذا العقل يستطيع أن يصل إلى هذا الغرض وهذا الهدف وهذا الغاية بنفسه، حينئذ يكون النبي، دور النبي، وظيفة النبي تحصيل حاصل، وهذا عبث. تحصيل الحاصل محال، شيء موجود أنت تريد أن توجده، واضح؟ أولا تريد أن توجده، هذا محال، هو موجود أصلا. ثانيا هذا عبث. فالنبي في مقام الإخبار لا يكون خبره خاليا من أحد أمرين، إما أن يكون خبر هذا النبي مطابق للعقل، وإما أن يكون مخالف للعقل. فإن كان خبر هذا النبي مطابق للعقل، حينئذ يكون إخبار هذا النبي مستغنى عن، صحيح أو لا؟ إذا كان مطابق لحكم العقل، خوب العقل يحكم به هذا الأمر من غير إخبار النبي. زين، العقل حينئذ يكون مستغنى عن هذا النبي. إذا قلنا بأن حكم النبي مطابق للعقل، فالعقل مستقل ويستطيع أن يصل إلى هذه الأمور من غير شنو؟ من غير إخبار النبي. أصلا الضابطة في أن هذا الإخبار صحيح أو غير صحيح هو مطابقة العقل. خب إذن العقل يستطيع أن ماذا؟ أن يحكم بصحة الأمور وبفسادها، بحسن الأشياء وقبحها. حينئذ لا يحتاج هذا العقل إلى شنو؟ إلى مرشد، ولا يحتاج هذا العقل إلى مخبر عما يحكم به هذا العقل. واضح المطلب؟ وأما إذا قلنا بأن خبر النبي، أن ما يخبر به النبي مخالف للعقل، فحينئذ لا قيمة أساسا لما يخبر به النبي. لماذا؟ لأنه مخالف للعقل، عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هنا العقل بمعنى العقل القطعي، ها، العقل بمعنى العقل القطعي. هذا حاصل ما برهن أو استدل به البراهمة على مدعاهم. وأجيب على هذه الدعوة بعدة أجوبة، تصل إلى 10 أجوبة على ما هو مذكور في شرح التجريد. إن شاء الله لما ندخل في شرح التجريد راح نشوفون أكو 10 أكبر، أكثر من 10 أجوبة في على هذه الشبهة. إحنا نقتصر على مجموعة من الأجوبة بما يتناسب مع هذه المرحلة الدراسية، لا سيما أن أساسا المصنف الشارح رحمة الله عليه لم يذكر وجها من وجوه ماذا؟ حسن النبوة، وإنما شرع في إثبات وجود النبوة، وهو المطلب القادم إن شاء الله تعالى. على أن المصنف طوى بعض وجوه حسن النبوة في بحثه في وجوب النبوة، فخلق المصنف بين ما يبحث في حسن النبوة وبين ما يبحث في وجوب النبوة. إن شاء الله يأتي إن شاء الله عندما نطبق العبارة. الآن إذا قلنا هذا حاصل بيان حاصل دعوى البراهمة، أجيب على ذلك بعدة أجوبة، منها أن العقل لا يهتدي مستقلا عن النبي إلى جملة من الأمور التي يخبر عنها النبي من قبيل الشرائع والعبادات. العقل لا يستطيع بما هو عقل أن يستقل ببلوغ معرفة الشرائع والعبادات. العقل لا يحكم بإثبات هذه الشرائع وهذه العبادات ولا بنفيها، يعجز العقل عن ذلك. هذا أولا. ثانيا، الوجه الثاني في حسن النبوة، شوفوا البحثنا الآن مو في وجوب النبوة، لاحظوا البحث في حسن النبوة، هل النبوة حسنة أم لا؟ أول شيء أن النبوة حسنة، لأن هذا النبي يخبر الإنسان بأمور الإنسان لو خلي ونفسه يعجز عن اكتشافها وكشفها، واضح؟ الأمر الثاني أنه حتى ذلك المقدار الذي يكتشفه العقل بنفسه ويصل إليه العقل بنفسه، إخبار النبي في هذا المقدار أيضا لا يخلو من حسن، باعتبار أن إخبار النبي مؤيد، مولانا مؤيد ومؤكد ومعاضد لحكم العقل. نفس هذا التأييد والمعاضدة لحكم العقل حسن. العقلاء مولانا، العقلاء بما هم عقلاء يحسنون التأكيد والتأييد والمعاضدة، صحيح أو لا؟ أنت مولانا عندما تستدل استدلال معين، لو أنك بعد أن أتممت استدلالك ثم أتيت بأدلة أخرى تؤكد هذا الاستدلال، العقلاء يمدحون أو ما يمدحون؟ يمدحون. إذن يحسنون أو ما يحسنون؟ يحسنون. فالنبوة بهذا المقدار أيضا شنو؟ حسنة. الأمر الثالث في حسن النبوة أن النبي يخبر بالثواب والعقاب، وهذا فيه من المحركية والبحث أكثر مما فيه حكم العقل بالبيان والتفصيل الذي بيناه فيما تقدم. تتذكرون مولانا؟ تتذكرون في الأبحاث المتقدمة قلنا لماذا أساسا يحتاج الإنسان إلى البعث، إلى التكليف؟ لأن التكليف فيه ماذا؟ فيه بعث وتحريك أكثر مما البعث والتحريك الموجود أين؟ الموجود في حكم العقل، تفصيلا بيناه في الدروس المتقدمة. هذا الأمر الثالث. هذا الثالث، نعم هذا الأمر الثالث. وهناك أمور أخرى كثيرة، نكتفي بهذه الأمور. على أنه أيضا يوجد أمر رابع، وهو أن العقل صحيح يكتشف كمال يكتشف طريق الوصول إلى الكمال، ولكن العقل يكتشف هذا الطريق بنحو إجمالي، وذلك بأن هذا العقل مولانا، نعم غاية ما يكتشفه يكتشف بأنه يوجد منعم، ثم يحكم هذا العقل بوجوب شكر المنعم. تتذكرون يمكن في أول درس في العقيدة أو ثاني درس، تتذكرون أن من الأشياء مولانا شنو؟ المحرك للإنسان، الأشياء الآخرية اللي بيناها للفحص لكذا، شنو؟ وجود المنعم ووجوب شكر المنعم. على أنه في خلاف أنه هل يجب شكر المنعم، هذا بيناه ولو بنحو الإشارة في الدروس المتقدمة. على أي حال، ماذا قلنا؟ شنو قلنا هني مولانا في البحث؟ بأن العقل نعم يكشف بوجود المنعم ثم بوجوب شكر المنعم، لكن هذا العقل لا يستطيع أن يكتشف تفاصيل شكر المنعم. لماذا؟ لأنه صحيح وإن اكتشف وجوب شكر المنعم، ولكن هذا المنعم ربما أراد شكرا معينا، شكرا يقع بنحو من الأنحاء بطريقة من الطرق التي يريدها هذا المنعم. هذا الإنسان صاحب العقل عندما يشكر الله ويعبد الله عن طريق عقله، هو صحيح يشكر الله ويعبد الله، ولكنه لا يدري أنه بهذه الشكر وبهذه العبادة ربما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. الله لا يريد هذا الشكر، صحيح أو لا؟ واحد مولانا يشكر الله بأن يقتل ابنه قربانا إلى الله، هذا قد يقبل بأنه شكر إلى الله وتقرب إلى الله، ولكن الله لا يرضى به. واحد يشكر الله مولانا بأنه يصوم الدهر، بأنه يعتزل النساء، لاحظ، بأنه يقيم الليل ولا ينام، هاي كلها شكر الله ينطبق عليه عنوان الشكر، ولكن هذه الأمور تبعد عن الله سبحانه وتعالى، مع أنها شنو ينطبق عليها عنوان شكر المنعم. إذن احتاج هذا الإنسان بضميمة عقله مضافا إلى عقله إلى ماذا؟ إلى من يبين له الطريقة الصحيحة التي يصل من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، طبعا هذه الأمور مو في الترتيب الآن، على ما في بالي أنا أذكر هذه الأمور. الأمر الخامس في حسن النبوة، وهذا الأمر مولانا الذي سأذكره الأمر الخامس، وما يعنون بحفظ النوع الإنساني. هذا الأمر الخامس مولانا المتكلمون يذكرونه في أبحاث إثبات حسن النبوة، الحكماء يذكرونه أين؟ في أبحاث إثبات وجوب النبوة، وهو المطلب القادم. واضح؟ أنا ما أبيكم تضيعون في البحث، واضح شنو أقول؟ إحنا قلنا هذا المطلب الذي نبحث به الآن ما هو؟ إثبات حسن النبوة. المطلب القادم إن شاء الله نبحث شنو؟ إثبات وجوب النبوة. هذا الأمر الخامس الذي سأذكره المعنون بحفظ النوع الإنساني، هذا مولانا يذكره المتكلمون في تحت عنوان، يدرجونه تحت عنوان ماذا؟ إثبات حسن النبوة. الحكماء يذكرونه وين؟ في إثبات وجوب النبوة. الشارح مع أنه من المتكلمين مولانا ذكره وين؟ اختاره كدليل على إثبات وجوب النبوة مع أنه دليل الحكماء، لكن المصنف مع أنه من المتكلمين أخذه من الحكماء وذكره وين؟ في إثبات وجوب النبوة كما سيأتي. وغفل المصنف أصلا، لم يذكر المصنف ماذا؟ وجوه حسن النبوة. هذا الدليل حاصله إن شاء الله نأتي بالتفصيل، ولكن عندما نأتي إلى إثبات وجوب النبوة، ولكن حاصله حفظ النوع الإنساني، وذلك لأن هذا الإنسان حتى يصل إلى كماله ويبلغ إلى مبتغى الأصل في وجوده يحتاج إلى برنامج كامل وقانون شامل يتكفل بإيصال هذا الإنسان ويضمن لهذا الإنسان الوصول إلى ذلك الكمال. حينئذ هذا البرنامج، هذا القانون لا يمكن أن يكون إلا من خلال وجود النبي. هذا البرنامج، هذا القانون يحتاجه الإنسان أولا في تنظيم حياته الدنيوية، وثانيا في الوصول إلى الغاية في الآخرة. تنظيم حياته الدنيوية إن شاء الله يأتي بالتفصيل الآن. هذا الإنسان يعيش في مجتمع، هذا الإنسان يحتاج إلى تنظيم العلاقة الموجودة في هذا المجتمع، وإلا لزم من ذلك الفساد لوجود النزعات الذاتية عند هذا الإنسان وحب الذات، غريزة حب الذات عند هذا الإنسان. حينئذ احتاج هذا الإنسان إلى من ينظم له العلاقة التي تكون في مجتمعه. واضح المطلب؟ هذا التنظيم لا يمكن أن يكون إلا من خلال النبي. حينئذ النبوة حسنة على كل حال، لأن النبوة تتكفل بتنظيم هذا هذه العلاقة. خب، هذا حاصل الكلام في المطلب إثبات حسن النبوة. الآن المطلب السادس، مولانا السادس، إثبات وجوب النبوة. الأشاعرة أنكرت وجوب النبوة، طبعا تبعا لماذا؟ لأي شيء؟ تبعا لإنكارها للحسن والتقبيح العقليين، تذكرون؟ فهم بناء على ذلك التزموا بعدم وجوب شيء على الله سبحانه وتعالى، وهذا مرارا وتكرارا بيناه فيما تقدم. ومن جملة الأمور التي أنكروا وجوبها على الله ووجوب النبوة، قالوا ما يجب على الله شيء، الله إن شاء فعل، لم يشاء لم يفعل، بعد يجب عليه شنو؟ طبعا غفلوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه، هذا بيناه تفصيلا فيما تقدم. أما إثبات وجوب النبوة فقد ذكر المتكلمون برهانا على ذلك، وذكر الحكماء برهانا على ذلك أيضا. برهان المتكلمين يتلخص في أن النبوة واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. هذا إن شاء الله تفصيلا، أنا ما عندي مانع بينه أبدا، ماكو مانع بينه، ولكن تفصيلا إن شاء الله نأخذه في شرح التجريد. لماذا؟ لأن المصنف أساسا لم يتعرض إلى دليل المتكلمين، وإنما تعرض إلى طريقة الحكماء في تقرير المطلب، إلى دليل الحكماء في إثبات وجوب النبوة، وهو ماذا؟ حفظ النوع الإنساني. فطريقة المتكلمين الذي حاصله أن وجوب البعثة أو وجوب النبوة ناشئ من اشتمال البعثة على اللطف في التكاليف العقلية، هذا دليل المتكلمين. تبون ناخذه مولانا؟ ما عندي مانع. تبون ناخذه؟ ناخذه ولا تبونه في شرح التجريد؟ خب تاخذونه في شرح التجريد ان شاء الله. هو ما في شيء يعني، هو مطالبه بسيطه. خب ناخذه، لا بس لا بس اشاره كاشاره، ناخذ التفصيل ان شاء الله في شرح التجريد، ناخذ ان شاء الله. الامر الاول، حاصل ما ذكره المتكلمون في إثبات وجوب النبوة، الأمر الأول أن اللطف فعل صادر من الله سبحانه وتعالى لبعث المكلف نحو الطاعة وزجره عن المعصية. طبعا هني مولانا هذا أي لطف أخذناه في الدروس المتقدمة، أي لطف هذا الذي يكون من فعل الله؟ لأن أخذنا في الدروس المتقدمة أن اللطف تارة يكون من فعل الله، تارة يكون من فعل المكلف، تارة لا يكون من فعل الله ولا من فعل المكلف، وإنما من فعل مكلف لغيره. إذن الأمر الأول في برهان المتكلمين أن اللطف فعل يصدر من الله سبحانه وتعالى للبعث والتحريك. الأمر الثاني أن موضوع هذا اللطف، هذا الذي يبعث ويحرك، ما هو؟ ما هو موضوعه؟ موضوع هذا اللطف هو التكليف. الأمر الثالث أن هذا التكليف إما تكليف عقلي، بمعنى أن العقل بما هو عقل يستقل بإدراك الوجوب والحرمة، وهذا تكليف. العقل يستقل بإدراك وجوب العدل والصدق والأمانة والوفاء، صحيح؟ وهذا التكليف قلنا إما عقلي بمعنى العقل يستقل بكذا وكذا، وإما شرعي. والشرعي لا يمكن الوقوف عليه ولا يمكن معرفته إلا من خلال النبي من قبيل مولانا أحكام الصلاة والزكاة والخمس وغيره. الأمر الرابع الآن في صحيح، الأمر الرابع أن التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية. يعني شنو ألطاف في التكاليف العقلية؟ شوفوا التكاليف العقلية تقع في أمرين. هذه التكاليف الشرعية تكون لطفا في التكاليف العقلية لأمرين، لوجهين. الوجه الأول أن التكاليف الشرعية في الحقيقة تفاصيل للتكاليف العقلية ومصادق لها، والإتيان بالتكاليف الشرعية في حقيقته في واقعه إتيان بالتكاليف العقلية. التكاليف الشرعية هي تفصيل لما أجمله حكم العقل. الوجه الثاني أن الالتزام بالتكاليف الشرعية مؤثر في الالتزام بالتكاليف العقلية، لأن هذا الإنسان إذا التزم بالتكاليف الشرعية فبالأولوية والأقربية له أن يلتزم بالتكاليف العقلية التي يمليها عليه عقله، مو يمليها عليه أحد خارج عقله وخارج نفسه وخارج ذاته. خب، إذا تبين ذلك فالوقوف على التكاليف الشرعية يكون لطفا من الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يحتاج إلى التكاليف الشرعية لأداء التكاليف العقلية، هذا الإنسان يحتاج إلى التكاليف الشرعية، فإذا أداها فإنه بالأولوية القطعية يؤدي التكاليف العقلية. حينئذ هذه التكاليف الشرعية تكون لطفا لهذا الإنسان، وهذا اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا اللطف يتوقف على البعثة، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه البعثة واجبة، وما لا يتم به الواجب فهو واجب. ما لا يتم به الواجب واجب كما تقرر بحكم العقل، ما لا يتم به الواجب هنا والواجب هنا هو ماذا؟ هو اللطف. ما يتم هذا اللطف إلا من خلال البعثة، فتكون البعثة مقدمة لتحقق هذا اللطف، فتكون البعثة واجبة. هذا إن شاء الله، هذا حاصل البرهان الذي يذكره المتكلمون في إثبات وجوب البعثة على الله سبحانه وتعالى. أساسا المصنف لم يتطرق إليه ولم يشر إليه، أنا أشرت إليه أيضا بنحو سريع فقط حتى يعني إشارة إلى أصل المطلب، ولو يعني حتى نعيف فقط أجواء الفكر إن صح التعبير. يعني هذه الفكرة المتكلمين في إثبات وجوب اللطف، إن شاء الله تفصيلا سنأخذه في شرح التجريد إن شاء الله تعالى. المصنف ذكر برهانا آخر في إثبات وجوب اللطف، وهو برهان المتكلمين. وحاصل برهان المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان لأجل الوصول إلى كماله المطلوب. وهذا بيناه إن شاء الله، يعني يحتاج بحث خاص هذا، إن أساسا الله ليش خلق الإنسان، وهذا شنو يعني الكمال، شنو يعني على أي حال. والوصول إلى هذا الكمال لا يتم إلا من خلال نصب الهادي كما ذكرنا، صحيح؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما خلقه للكمال، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه لأجل مصلحته، لأجل مصالحه. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان مو حاجة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وإنما لمصلحة هذا الإنسان. شنو هذه المصلحة؟ هو الكمال. إذن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه لمصلحته، ومصلحة هذا الإنسان تقع على قسمين: مصلحة دنيوية، أو ما يعبر بعضهم بمصلحة دنياوية على أي حال، ومصلحة أخروية. خب، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه لبلوغه الكمال، وخلقه لأجل مصلحته وصالحه. هذه المصلحة، هذا الكمال يقع في جهتين، هذه المصالح تقع من جهتين: من جهة دنيوية قلنا، ومن جهة أخروية. أما الجهة الدنيوية، هذا الإنسان حتى يعيش بطبيعته يحتاج في عيشه ويحتاج في حياته إلى الاجتماع. فالإنسان عنده نزعة ذاتية نحو الحياة المدنية والحياة الاجتماعية، ورفض الحياة الفردية. واختلفوا طبعا في هذه النزعة، منهم من قال أن منشأ هذه النزعة هو أن الإنسان مدني بالطبع، وهذا ما قاله ابن خلدون في المقدمة، قال الإنسان مدني بالطبع، وافقه جماعة من المحققين. ومنهم من قال أن الإنسان مستخدم بالطبع. والفرق بين الأمرين أن من قال أن الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أن الإنسان مو لأجل حاجاته، مو لأجل رغباته، ولكن هذا الإنسان بطبعه، بذاته، بطبيعته لا يستطيع أن يعيش إلا في جماعة مع الناس، في جماعة من الناس، ولو لا أقل مع زوجه. لاحظ، بطبيعته هذا الإنسان يحتاج إلى أن يعيش مع مجتمع، لا أنه يحتاج إلى هذا المجتمع، ولكن هذا الإنسان بطبعه شنو؟ لا يستطيع أن يعيش إلا بوجود المجتمع. هناك من قال لا، قال أن الإنسان مستخدم بالطبع، يعني منشأ حاجة الإنسان لهذا المجتمع والاجتماع لا صرف ومحض أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، وأن الإنسان يستوحش الحياة لوحده كما قالوا بالإنسان مدني بالطبع، وإنما منشأ ذلك أن هذا الإنسان لا يستطيع، أن هذا الإنسان معذرة، نعم، لا يستطيع أن يحقق رغباته وحاجاته النفسية والجسمية إلا من خلال وجود مجتمع. من قبيل شنو مولانا؟ الآن إحنا نحتاج في حياتنا أول شيء إلى وجود خباز، إلى وجود زراع، إلى وجود طبيب، صحيح ولا لا؟ إلى وجود خياط، الى وجود شنو بعد اكو؟ ولا نحن لا سيما الحين في الحياه العصريه الى وجود سياره، الى وجود مصلح، الى وجود يعني ما شاء الله، الى وجود مطار، الى وجود طياره، الى وجود صانع، الى لا صح ولا صح ولا لا؟ هذا ما نستطيع ان انا يتعذر ان انا شنو؟ وجدها بنفسي. ولذا احتاج الى المجتمع لتحقيق هذه الرغبات. اذا هذا الانسان حاصل ما يراد ان يقال هنا بان هذا الانسان يحتاج في حياته الى المجتمع، سواء فسرنا هذه الحاجة بانه بطبعه او بانه يحتاجها لاستخداماته. اذا كان هذا الانسان يحتاج الى هذا المجتمع، فان هذا المجتمع مشتمل على انسان اخر وانسان ثالث وانسان رابع وانسان خامس. خب كل انسان من هؤلاء البشر له نزعات نفسية وغرائز شخصية وحب الذات. كل هذه الامور تدفع هذا الانسان باتجاه ماذا؟ المصالح الخاصة. هو صحيح يحتاج الى ان يعيش في هذه الحياة الاجتماعية، ولكن لوجود هذه العوامل ووجود هذه العناصر هذا الانسان ماذا؟ يبدأ يتنازع مع غيره لاجل تحصيل هذه المصالح الخاصة، المصالح الفردية. انا عندي مصالح، انت عندك مصالح، فلان باع عنده مصالح، جيم زيد عمر بكر، كل واحد عنده مصالح. صحيح نحتاج الى بعضنا احنا في هذه الحياة وفي هذا الاجتماع، ولكن كل واحد عنده مصلحة شخصية، وانا اقدم مصلحتي على مصلحة غيري، هذا طبيعي عند الانسان. ومن هنا احتاج هذا الكيان، هذا المجتمع، الى وجود ضوابط وقوانين تقنن له هذه الحياة وتضبط له هذه الحياة وتصيغ له هذه الحياة، بحيث لا تتعارض مع مصالح الجميع ولا يقع منها النزاع في المصالح الشخصية والفردية. خب إذن هذا الإنسان احتاج إلى هذا القانون، احتاج إلى هذا المقنن. هذا المقنن يجب أن يتوفر فيه شرائط. الشرط الأول أن هذا المقنن عارف كمال المعرفة بالإنسان وحقيقة الإنسان وحاجات الإنسان. ثانيا أن هذا المقنن لا يكون منتفعا بالقانون، يعني هذا المقنن يكون متجردا عن النزعات الفردية والمصالح الشخصية، وإلا يعود الإشكال مرة أخرى. مولانا هذا المقنن أنا شنو يضمن لي إن ما يضع قانون يخدم مصالحه الشخصية؟ شنو يضمن لي إن هذا المقنن وإن كان مو شخص واحد، قد يكون لجنة، شنو يضمن لي أنا هذه اللجنة مولانا ما تضع لأجل مصالحها الشخصية؟ أو لا أقل مو لأجل مصالحها الشخصية، مثلا هذا القانون يكون من قبيل القانون الفرنسي الآن موجود يعمل به، الموجود قانون فرنسي وقانون على ما في باله مو صحيح، القانون الإنجليزي وقانون الفرنسي. خب هذا الوضع والقانون وضعوا من واقع بيئة فرنسية، من واقع بيئة إنجليزية، واقع القانون الفرنسي يعمل به في مصر أعتقد وفي الكويت على ما في باله. خب هذا القانون وضع في ما يناسب تلك البيئة، مصالح تلك البيئة، أهداف وقناعات ومتبنيات ومنطلقات تلك البيئة، شنو يضمن لي أنا؟ واضح المطلب؟ إذا لابد من مقنن تتوفر فيه يكون جامعا لهذه شرائط. مضافا إلى ذلك، لابد أن يكون هذا المقنن مصحوبا بدليل وآية ومعجزة، حتى لا يقال أن هذا المقنن قنن من قبل نفسه. هذا المقنن، ولذا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما أنا بشر مثلكم، صحيح، ولكن ماذا يوحى إلي؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا لا يمكن تحققه إلا من خلال الإيمان بمبدأ النبوة، ومن خلال القول أو مقولة وجوب النبوة. إذن النبوة واجبة لأن حفظ النوع الإنساني يقتضي ذلك، لما بينا أن هذا الإنسان يحتاج في حياته إلى تنظيم هذه الحياة الاجتماعية التي يحتاجها الإنسان، وهذا التنظيم لا يمكن، وهذا التنظيم يحتاجه الإنسان لأن الإنسان مفطورا على حب الذات وغريزة الذات. فحتى لا يقع التنازع فإن هذا الإنسان يحتاج إلى تنظيم هذه العلاقات. هذا منظم هذه العلاقات لابد أن يتوفر فيه أولا شرط المعرفة الكاملة بالإنسان وحقيقة الإنسان، ثانيا أن هذا المقنن يضمن بأنه لا يقنن لأجل مصالحه الشخصية، ثالثا أن هذا المقنن لا يمكن أن يقنن إلا أن يكون مصحوبا بدليل بأنه لا يقنن عن نفسه. إذا تبين هذا نقول بوجوب وجود النبوة ووجوب بعثة الأنبياء، لأن هذا الأمر الذي بيناه، هذا المقنن لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولذا وجب على الله أن يبعث هذا المقنن أو هذا المنظم. أنا حاولت أني ألخص مولانا شنو المطلب كله في هذه العبارات السريعة. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى البعد الدنيوي في مصالح الإنسان. أما البعد الأخروي في مصالح الإنسان، فإن هذا الإنسان، إحنا مو قلنا مولانا، قلنا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لأجل مصلحته، مو قلنا هذه المصالح تنقسم إلى قسمين، مصالح دنيوية ومصالح أخروية. خلص المصالح الدنيوية، الآن المصالح الأخروية. هذه المصالح الأخروية مولانا، هذا الإنسان حتى يصل إلى المبتغى الأخروي والكمال الأخروي، إمساء كان الإنسان يصل إلى الكمال الدنيوي وهو مرتبة من مراتب الكمال. أساسا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكمال الأخروي إلا إذا وصل إلى الكمال الدنيوي، صحيح؟ طبعا الكمال الدنيوي بالمقاييس الإلهية، صح ولا لا؟ الآن هذا الإنسان حتى يصل إلى الكمال الأخروي فإنه يحتاج إلى، في وصوله إلى هذا الكمال، إلى أمرين، إلى العلم والعمل. فهذا الإنسان حتى يصل إلى الكمال الأخروي يحتاج إلى شنو؟ إلى علم يعلمه كيف يصل إلى هذا الكمال، وإلى عمل يعمله ويسلكه حتى يصل إلى ذلك الكمال. فهذا الإنسان كما بينا فيما تقدم في دليل الحسن، تذكرون قلنا أن هذا الإنسان قد يسعى إلى الوصول إلى الكمال بنفسه ويجتهد بنفسه لكن لا يصل، صحيح أو لا؟ يحتاج إلى علم. يا كميل، اعلم يا كميل، ما من حركة إلا وتحتاج معها إلى معرفة. أي حركة كمالية تحتاج فيها إلى معرفة. أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. العامل على غير بصيرة، العامل على غير علم، هذا هو عامل ويسير، ولكن لأنه يعمل على غير بصيرة، كلما أسرع في المسير وكلما اجتهد في عبادته، ولكن من غير علم مولانا، ابتعد عن شنو؟ ابتعد عن الطريق، ابتعد عن المسير، ابتعد عن المسلك الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولذا أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: من عمل عملا من غير علم كان يفسد أكثر مما يصلح. هذا مولانا يتصور أنه قاعد يصلح والحال أنه يفسد. والروايات كثيرة في أهمية العلم بحياة الإنسان وفي وصول الإنسان إلى هذا الكمال. على أي حال، إذن الإنسان حتى يصل إلى الكمال أخرى ويحتاج إلى العلم. أيضا الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى العمل. يحتاج إلى العمل، العمل الذي يقع بصياغة تامة وكاملة بنحو يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أن هذا الإنسان حتى مع فرض وجود العلم عنده، فإن هذا الإنسان يطرأ عليه الشك والشبهة، صحيح أو لا؟ هذا الإنسان نفترض أنه عنده علم ونفترض أنه عنده عمل، ولكن هذا الإنسان بطبيعة وجوده وبمقتضى وجوده في هذه الحياة الدنيوية، فإنه يتعرض إلى كثير من الشبهات وإلى كثير من الشكوك التي قد يهتز هذا الإنسان أمامها، صحيح أو لا؟ هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا حتى مع علمه فإنه يغفل عن الله سبحانه وتعالى، وهذه هي مصيبة الإنسان الكبرى ومصيبة الإنسان العظمى، أن الإنسان يغفل عن الله سبحانه وتعالى. وهذا بيناه في كثير من يعني موارد أخرى في غير موارد هذا الدرس. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: فذكر إنما أنت مذكر. فإذا وظيفة الرسول، حتى لو قلنا أن هذا الإنسان مولانا، حتى لو قلنا أن هذا الإنسان عند علم وعند عمل وعنده، ولكن يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مذكر. واضح المطلب؟ إذن حاصل هذا المطلب أن الإنسان حتى يصل إلى الكمال الأخروي يحتاج إلى سلوك الطريق الصحيح، وحتى يسلك الطريق الصحيح يحتاج إلى العلم والعمل. مضافا إلى العلم والعمل، هذا الإنسان بمقتضى وجوده في هذه الحياة الدنيا يتعرض للشكوك وماذا والشبهات الذي تصرفه عن طريقه الصحيح، ويحتاج وأيضا كذلك مضافا إلى ذلك أن هذا الإنسان ماذا؟ حتى مع وجود العلم والعمل و هذا الإنسان ماذا؟ يغفل عن وجود الله، يحتاج إلى من يذكره بوجود الله. ومن هنا بمجموع ما تقدم يحتاج الإنسان إلى المعلم الذي يضمن له ويتكفل بالبيان العلمي الذي يحتاجه الإنسان، المؤونة العلمية التي يحتاجها الإنسان في سيره، يحتاج إلى المعلم في العلم والعمل، يحتاج إلى من يزيل عنه هذه الشبهات والشكوك، يحتاج إلى من يذكره إذا نسي. وهذا لا يمكن أن يقوم به هذا الدور، لا يمكن أن يقوم به إلا النبي المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فتبين من ذلك ماذا؟ وجوب بعثة النبي. فإذا على المستوى الدنيوي وعلى المستوى الأخروي تجب بعثة الأنبياء. هذا حاصل ما ذكره الحكماء في دليل وجوب بعثة الأنبياء، واختاره المصنف على أنه هو من المتكلمين، واختاره المصنف وأعرض عن دليل المتكلمين. إن شاء الله تطبيق العبارة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.